رابعا إن كلام الله ورسوله يلزم المعطل أن يقول إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاء بما جاءت به الشرائع، بل معرفة الله زبدة الرسالات السماوية كلها. وإنما المرجع في زعمهم تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. انتبه، يلزم المعطل أن يقول إن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمرجعين للمؤمنين فيما يعتقدون في ربهم. إذا ما هو المرجع؟ المرجع العقل. إذا كانت العقول هي المرجع، وفعلا اعتبروا العقول هي المرجع فاختلفوا واضطربوا، منهم من كذب تكذيبا صريحا ما جاء في الكتاب والسنة وهم الجهمية فرفضوا الكتاب والسنة رفضا. لذلك الجهمية لا تعد من الطوائف الإسلامية بل خارجة من الطوائف ومن الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية التي ألف فيها بعض الناس الكتب، الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، لأنهم كفروا كفرا بواح حيث رفضوا كتاب الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الملة، هؤلاء المكذبة مكذبين. أو التحريف، إن لم يتجرؤوا ولم يجرؤوا على التكذيب حرفوا. أما المعتزلة زعموا بأن الذي جاء في الكتاب الأسماء، نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء، ولكن هذه الأسماء لا تدل على المعاني، عبارة عن أعلام جامدة كزيد وعمر لا تدل على المعاني. اسم الله السميع لا يدل على السمع، واسم الله البصير لا يدل على البصر، واسم الله العليم لا يدل على العلم، أي يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. وهذا نوع من الإلحاد، إلحاد في صفات الله تعالى وفي أسمائه. أما الفريق الثالث الأخير الأشعرية والماتريدية، عرفتم مذهبهم، وهم المحرفة التحريف الواضح، حيث زعموا إن ظواهر هذه النصوص غير مرادة لله، وأن هذا الظاهر لا يليق بالله. انتبهوا، مع قربهم من الخط كما شهد لهم كل من عرفهم كشيخ الإسلام بن تيمية، هم أقرب طوائف علماء الكلام إلى الجادة إلى منهج السلف، لكن انتبهوا اعرفوا ماذا يقولون في نصوص الصفات التي يؤولونها. قالوا ظاهر هذه النصوص غير مراد لله ولا يليق بالله، فيجب تأويلها، تأويل نصوص الصفات، الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية. افهموا جيدا، النصوص التي حرفوها في الصفات الخبرية المحضة، أما الصفات الخبرية العقلية أي الصفات التي يشترك العقل مع النقل في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، أثبتوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. وأما الصفات الخبرية المحضة أي التي لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لولا ورود الأدلة النقلية لا سبيل ولا يجرؤ أحد على إثباتها، لو لم يرد دليل من الكتاب والسنة، لأن الله موصوف باليدين وموصوف بالوجه وموصوف بالنزول وبالمجيء وبالاستواء، لا أحد يجرؤ على إثبات هذه الصفات. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة، سواء كانت ذاتية أو فعلية. ماذا صار موقف الأشاعرة من هذه النصوص؟ قالوا ظاهرها مستحيل على الله. وهل ينزل الله في كتابه ما هو مستحيل عليه لا يليق به؟ بل إثبات ذلك على ظاهرها كفر. هذا ما قالت الأشاعرة، وهو كلام مصرح به في كتبهم، والكتب موجودة الآن. نكرر هذه النقطة لأن المغالطة كثيرة هذه الأيام، ربما يقولون الأشاعرة لا تقول هذا الكلام، ولكن نحن نثبت من مراجعهم أنهم يقولون بذلك، أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله فيجب تأويلها، إما باللازم، لازم الغضب مثلا الانتقام، المراد بالغضب الانتقام، ولازم الرحمة الإحسان. تؤول صفة الرحمة بالإحسان، إرادة الإحسان، وصفة الغضب بإرادة الانتقام، وصفة النزول بنزول الأمر أو نزول الملائكة، وصفة المجيء لفصل القضاء إما بمجيء أمر أو مجيء ملك، إلى آخر ما ذكرنا وكررنا غير مرة. وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، ولم يسموا تعطيلا وهو تعطيل، ولم يسموه تحريفا أيضا، ولكن سموه تأويلا ليقبل. خامسا،
قال المصنف حفظه الله تعالى، خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، ويقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما